بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. وقال رحمه الله: حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فهو ربا. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وقال رحمه الله: وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله.
نعم، قرأنا بالأمس هذه الرواية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، إلى قوله: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، الآخذ والمعطي فيه سواء. فكما تقدم مرارا في هذه الدروس الماضية أنه إذا اتحدت العلة وإن اختلف الجنس فلا بد من حصول التقابض في المجلس قبل التفرق. إذا اتحدت العلة وإن اختلف الجنس فلا بد من حصول التقابض في المجلس قبل التفرق. قال: مثلا بمثل، يدا بيد. هذا مثلا بمثل متى؟ متى تشترط المثلية؟ أي إذا 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 اتحد الجنس، متى تشترط المثلية والمساواة؟ إذا اتحد الجنس، الذهب بالذهب، المر بالمر، التمر بالتمر، فيشترط كما تقدم أمران: الأمر الأول التماثل، والأمر الثاني التقابض في المجلس قبل التفرق. وأما إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فيشترط أمر واحد، يشترط أمر واحد. ما هو؟ هو التقابض في المجلس قبل التفرق. قال: مثلا بمثل، هذا لو اتحد الجنس. وإذا اتحد الجنس تتحد العلة، أنه بيع الشيء بالشيء نفسه، بيع الشيء بالشيء نفسه. أما إذا اتحدت العلة فقد يكون الجنس متحدا وقد لا يكون. فإذا اتحدت العلة واختلف الجنس يشترط فقط التقابض في المجلس قبل التفرق. قال: فمن زاد أو استزاد. من زاد أعطى الزيادة، استزاد طلب الزيادة. فمن زاد أعطى الزيادة فيما لا يجوز فيه الزيادة بل تشترط المساواة والمثلية فإنه يكون مرابيا ويكون آثما. وأيضا من طلب الزيادة أو استزاد، من طلب الزيادة هل يكون آثما؟ من طلب الزيادة وأخذ الزيادة يكون آثما مع العلم. من طلب الزيادة وأخذها مع علمه فيكون آثما. قال: فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، الآخذ الذي أخذ الزيادة والمعطي الذي دفع الزيادة، فكلاهما يشتركان في الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فكل من شارك في العملية الربوية يدخل في اللعنة، كل من شارك في العملية الربوية يدخل في اللعنة. الآخذ والمعطي لا يقول أو لا يقول الدافع للزيادة أنا مسكين، أنا مغلوب، أنا مظلوم، لا، إذا دخل في الربا فإنه يكون مشاركا في الإثم. يقول يا عباد الله أنا أخذت منه 100,000 وأعطيه 120,000 هو الآثم، أنا مظلوم. يقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا الآكل والموكل، الآكل والموكل، وهنا قال الآخذ والمعطي فيه سواء، أي في الإثم، وإثم الربا كما سيأتي إثم عظيم من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى الربا. هل هناك اعتراض على هذا التعبير؟ من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أكل الربا، هل هناك اعتراض على هذا التعبير؟ ليه؟ ما شاء الله. يقول الأخ محمد لا اعتراض، لأن العبارة من أعظم الذنوب ولم يقل أعظم الذنوب، فهذا قد يقول قائل القتل أعظم ذنبا من أكل الربا، القتل ظلما وعدوانا، لكن التعبير هكذا، يقال من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أكل الربا، من أعظم الذنوب، فالذنوب العظيمة بعد الشرك يعني من الذنوب العملية بعد الشرك القتل، قتل النفس ظلما بغير حق، والزنا وفيه اللواط والربا، هذه أعظم الذنوب العملية بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، القتل والزنا وفي معناه اللواط وأيضا الربا، هذه ذنوب عملية عظيمة أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قرأنا الرواية التي بعدها من حديث أبي هريرة مرفوعا: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، قال: إلا ما اختلفت ألوانه. قال الشارح رحمه الله: إلا ما اختلفت ألوانه، أي اختلفت أجناسه، يعني مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه، يعني إلا ما اختلفت ألوانه فيجوز التفاضل، إلا ما اختلفت أجناسه فيجوز التفاضل. أما التفرق قبل التقابض ما يجوز وإن اختلفت أجناسه. وبعضهم قد يشتري الذهب بطريق العربون، بعضهم يشتري الذهب بطريق العربون، يأتي إلى صاحب المحل فتعجبه قطعة فيقول أنا أريد هذه القطعة بكم؟ قيل له 100,000، قال هذه 10,000، لو سمحت احجز لي هذه القطعة وأنا إن شاء الله بعد يومين أمر عليك وآخذ هذه القطعة، خذ هذه 10,000، يضع 10,000 عربونا، هل هذا يجوز؟ الجواب هذا غير جائز لهذه الروايات، يدا بيد، ما يجوز شراء الذهب أو الفضة إذا كان الثمن عبارة عن ذهب أو فضة أو أوراق نقدية بطريق العربون، بطريق العربون، لأنه لم يتوفر الشرط يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبعض الناس يفعل هذا، يدفع العربون وكأنه يحجز هذه القطعة وينصرف ويشعر أنه قد دفع شيئا. لا يشترط أن يدفع كامل المبلغ، يشترط أن يدفع كامل المبلغ. فشراء الذهب بطريق العربون ويكون الثمن من هذه الأصناف الثلاثة هذا من الربا، هذا من الربا. وأيضا الذين يشترون الذهب بطريق الهاتف أو الجوال يتصل على صاحب المحل ويقول يعني أنا اشتريته منك وسأمر عليك العصر، ها، أو سأمر عليك بعد نصف ساعة جهز لي البضاعة، ويعتبر هذا الاتصال شراء. لماذا؟ لأن أسعار الذهب ممكن تتغير في الساعة الواحدة. يسألهم بكم الجرام، يقول عندنا لأجلك الجرام 5000. يقول إذن اشتريت منك القلادة التي هي عبارة عن 20 جراما بكذا وكذا، وأنا إن شاء الله بعد نصف ساعة مسافة الطريق آتيك بالمال. هذا بيع غير صحيح لأنه لم يحصل التقابض. فإذا وصل إلى المحل ونزل السعر أو طلع السعر فالبيع باطل. لصاحب المحل يقول لا أنا سألت فأخبروني أن البيع باطل، وفي خلال هذه النصف الساعة ارتفع سعر الذهب. أنا ما أعطيك القلادة إلا 110. لماذا؟ لأن البيع باطل. وللمشتري أيضا إذا علم بالحكم يصل إلى المحل يقول فعلا أنا اتصلت عليك واشتريت منك القلادة 100,000 وأخبروني أن البيع باطل، وفي هذه النصف ساعة نقص السعر فصار ما كان 100,000 90. فيقول أنا إذن لست ملزما بدفع 100، أنا سأدفع لك 90,000، يعني بيعا جديدا وشراء جديدا. وأيضا ما يسمى بالحجز، ما يسمى بالحجز، يحجز البضاعة يعني بالكلام أو بالتليفون، هذا ليس له اعتبار، هذا ما يعتبر بيعا، وتبقى البضاعة في ملك صاحبها. الحجز بدون دفع، الحجز بدون دفع، هذا كله على ما تقدم. إذا كان الشراء بهذه الأصناف الثلاثة، بواحد من هذه الأصناف الثلاثة، تشتري الذهب أو الفضة بذهب أو بفضة أو بأوراق نقدية. أما لو كان الشراء إذا كان الثمن غير هذه الأشياء الثلاثة فيجوز الدين، يجوز الدين. اتصل على صاحب المحل، بكم سعر الجرام الذهب؟ قال 5,000. أقول اشتريت منك 100 جرام ويكون الثمن عبارة عن حديد، أو يكون الثمن عبارة عن الدراجة النارية، أو يكون الثمن عبارة عن السيارة التي أمتلكها، يكون الثمن القماش، يكون الثمن يعني غرفة النوم، الأثاث، المواد، أي شيء ما عدا هذه الأصناف الثلاثة يجوز شراء الذهب والفضة، بل والأوراق النقدية أيضا لأنها صنف ثالث مضاف إلى الذهب والفضة، يجوز شراء هذه الأشياء الثلاثة بالدين. تدفع بعضا من الثمن، تشتري بطريق الجوال، تشتري بطريق الحاجز، تشتري بطريق العربون. يعني إذا كان العربون عبارة عن أي شيء، أنا أضع الساعة، آتي إلى صاحب محل الذهب أعجبتني هذه القطعة، أضع الساعة وأقول الساعة عربون، وأنا إن شاء الله آتيك الظهر بالثمن. ما هو الثمن؟ الثمن هو الذي يشترى به ما عدا الأصناف الثلاثة، إذا كنت تريد أن تشتري بالدين ما عدا الأصناف الثلاثة. وهنا الرواية الأخيرة، الدينار بالدينار لا فضل بينهما، لا بد أن يكون متساويين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، والدينار لا يكون إلا من إيش؟ الدينار لا يكون إلا من الذهب، والدراهم لا تكون إلا من الفضة. قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما. نعم، لا بأس، لا بأس، لأن يعني ثمن البر الربوي. نعم نعم، تقدم معنا بارك الله فيكم أن الأصناف الربوية السبعة، الذهب والفضة والأوراق النقدية، هذه تعتبر قسم ألف، والبر والشعير والتمر والملح هذه تعتبر قسم باء. فقسم ألف بعضه مع بعض وإن اختلف الجنس لا بد من حصول التقابض، وقسم باء بعضه مع بعض وإن اختلف الجنس لا بد من حصول التقابض. أما شراء صنف من قسم ألف بصنف من قسم باء والعكس لا يشترط لا التماثل ولا التقابض. لك أن تشتري البر دينا ويكون الثمن عبارة عن أوراق نقدية، ولك العكس، تشتري الذهب بالبر، تشتري الذهب بالتمر ويكون دينا، ما هناك بأس. فنضبط هذه المسائل بهذا، نجعل أقسام الربا على قسمين، قسم ألف فيه ذهب وفضة وأوراق نقدية، وقسم باء فيه بر وشعير وتمر وملح. فقسم ألف، قسم ألف هذه الثلاثة، شراء الصنف بمثله يشترط فيه إيش؟ التماثل والتقابض. شراء الصنف بغيره من قسم ألف يشترط فيه إيش؟ التقابض. أيضا انظر إلى قسم باء، شراء الصنف بمثله يشترط فيه أمران، التماثل والتقابض. وشراء الصنف بغيره من نفس هذا القسم يشترط فيه فقط أمر واحد، هو إيش؟ التقابض. فلهذا أنا إذا اتصلت على صاحب محل الذهب أقول له اشتريت منك 100 جرام من الذهب، فصاحب المحل عنده علم بمسائل الربا، يقول إيش قلت؟ يقول أنا أشتري منك 100 جرام من الذهب. لو كان صاحب المحل ما عنده تفصيل سيصيح يقول هذا ربا، سيصيح يقول هذا ربا. وإذا كان عنده تدقيق سيقول يا أخي الكريم بأي شيء تشتري مني 100 جرام من الذهب؟ سيقول له المشتري كيف هذا الكلام؟ إيش معنى بأي شيء؟ سيقول له هل تشتري بذهب أو بفضة أو بأوراق نقدية؟ إذا قال نعم أنا سأشتري بواحدة من هذه الأشياء، سيقول له هذا ربا، هذا لا يجوز. لكن لو يقول أعطيني 100 جرام من الذهب مقابل السيارة، أنت تعرف سيارتي أعطيك السيارة وتعطيني 100 جرام من الذهب، هذا ليس في ربا. سبحان الله، هنا يكون ربا في الصورة الأولى، والصورة الثانية لا تكون فيها ربا. فنضبط هذه المسائل. سبحان الله يا إخواني، حتى اللفظ ليس، حتى أقول له اعطيني هذا 100 جرام قرضا من الذهب، اعطيني 100 جرام من الذهب قرضا وسأعيد إليك القرض بعد سنة، هذا جائز. اعطيني 100 جرام قرضا، ليس بيعا، قرضا إلى سنة، هذا جائز. إذا قال له اعطيني 100 جرام بيعا إلى سنة، يعني يكون الدفع بذهب أو فضة أو أوراق نقدية، هذا ربا. انظروا، اختلف اللفظ واختلف الحكم. اعطني هذه 100 جرام من الذهب قرضا ليس بيعا، قرضا لمدة سنة أو سنتين أو 10 سنوات، هذا جائز بإجماع. وإذا قال بيعا وكان الثمن أحد الأصناف الثلاثة فهذا يعتبر ربا، لأن القرض يجوز في باب الذهب والفضة والأوراق النقدية. أقول اعطني 1000 ريال سعودي قرضا لمدة 6 أشهر هذا جائز، لكن لو قلت لك بعلي 1000 ريال سعودي بعلي لمدة شهر وأنا سأعطيك اليمني بعد شهر هذا ربا، لكن لو أخذت 1000 قرضا هذا جائز. انظروا اختلف اللفظ فاختلف الحكم. قال والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، يعني لابد أن يكون متساويا، والمعيار الشرعي للتساوي هو إيش؟ الوزن. المعيار الشرعي للتساوي هو الوزن في باب الذهب والفضة، وفي بقية الأصناف الأربعة المعيار الشرعي ما هو؟ الكيل، إلا الشيء الذي لا يختلف فيه الوزن والكيل. إذا وجد صنف من هذه الأمور الأربعة من الذهب من البر أو الشعير أو التمر أو الملح، وجد شيء يحصل فيه تبادل ولا يختلف سواء دفعته بطريق الكيل أو الوزن لا فرق، هنا ما في بأس تشتري التمر بالتمر كيلا أو وزنا، بمعنى إذا كان يعني كلاهما في الخفة سواء ما في فرق أنك تكيله من الزنبيل أو أنك تطلعه فوق في الميزان، يكون في الأخير شيء واحد. وهكذا الملح وهكذا البر وهكذا الشعير.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن بيع الورق بالذهب ليلا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي وريقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا، وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. وقال رحمه الله: حدثني عبيد الله المعاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم، فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.
أحسن. أي نعم، هذا الحديث حديث المنهال أبي المنهال هو سيار بن سلامة، قال: باع شريك، شريك ابن من؟ شريك ابن من يا أخواني؟ من؟ كيف؟ أحسنت، شوف الأخ إيش أجاب، قال: انظر اللفظة التي بعدها، أنا قرأت الذي ما عنده كتاب باع شريك، فقلت: شريك ابن من؟ وكنت أريد هذا الجواب، فأجاب الأخ قال: انظر الورق اللفظة التي بعدها، يعني يفهم من هو شريك باللفظة التي بعدها، التي بعدها شريك لي، إذن هو شريك ابن من؟ ها؟ بمعنى مشارك يعني. نعم. قال: باع شريك لي ورقا، الورق هو الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، بنسيئة إلى الموسم أو قال إلى الحج، يعني انظروا كيف أخطأ، ما يعلم أن هذا ربا، باع شيئا من الفضة بالدين إلى الموسم. قال: ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، يقول أبو المنهال، فقلت: هذا أمر لا يصلح، هذا يدل على أنه كان عنده علم بأن هذا يعتبر ربا. قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. أجاب هذا الشريك فأني ماذا أفعل، أنا تعاملت بهذه المعاملة في السوق ولم ينكر علي ذلك أحد. أولا يدل على أن الأسواق كانت محصورة، ويدل أيضا على سلامة الأسواق آنذاك وعلى وجود الشرع فيها، حيث استدل هذا الشريك بأن أهل السوق لم ينكروا عليه، فهذا يدل على أن الأسواق كانت عامرة بالخير آنذاك. يعني ما ظنك بسوق زبائنه من التابعين وفيه عدد من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذا يدل على صفاء ونقاء الأسواق. ويفيدنا فائدة ثالثة، أن المجتمع مهما كان في الخير أنه لا يخلو من أخطاء، أن المجتمع مهما كان في الخير أنه لا يخلو من أخطاء. فأقيمت الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزمنه خير الأزمان، وأصحابه خير الناس بعد الأنبياء، فهذا يدل على أن المواضع الجيدة والطيبة، يعني أن الأزمان الفاضلة لا يشترط ألا توجد أخطاء أو توجد معاصي، فهذا فيه حث للناس على أن يصلحوا أسواقهم كما كان الحال في الزمن الأول، وفي أيضا نوع من التسلية إذا حصلت المعاصي في بعض المجتمعات، أن الإنسان لا ييأس ويقول مجتمع فيه معاصي لا أجلس فيه، فيقال له اعتبر بالزمن الأول كانت الأخطاء توجد وهي أفضل الأزمان وأفضل المجتمعات. قال فجاء إلي فقلت له هذا أمر لا يصلح، قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازم فسألته، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئا فهو ربا. نعم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فتعلموا وعملوا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا مؤاخذة على العبد لو ارتكب الخطأ عن جهل، لا مؤاخذة على العبد لو ارتكب الخطأ عن جهل، لكن بشرط ايش؟ ألا يكون قد قصر في طلب العلم والحق. أما والتوحيد بجواره والشريعة بجواره وهو يعرض ويزهد ثم يقع في الأخطاء الكثيرة فقد يؤاخذ، قد يؤاخذ، لكن مع بذله للأسباب فوقع في الأخطاء فيعذر بجهله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقبل ورود الشرع لا حكم، قبل ورود الشرع. قال فهو ربا، وأتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. يحيل زيد بن أرقم أو يحيل البراء بن عازب بن عازب على أخيه زيد بن أرقم. قال فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. فيه معرفة أهل العلم بعضهم لبعض، يعني يعرف أهل العلم كل يعرف لأخيه فضله وحقه، وفيه استظهار صاحب العلم بما عند أخيه من أهل العلم، هو أخبره عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أرشده إلى الذهاب إلى صحابي آخر عنده في ذلك علم. قال فإنه كان أكثر تجارة مني، ها أعظم تجارة مني، هل معناه لما أحال عليه أن البراء كان يعلم أن زيد بن أرقم كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أنا وأنت طالبان عند الشيخ الفلاني، فأنا سمعت الفتوى في الأمر الفلاني فأجبتك، وزيادة اطمئنان أقول اذهب إلى زميلي وأنا أعلم أنه يعلم هذه الفتوى، فهل يعني كان البراء يعلم أن زيد بن أرقم كان يعلم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو استدل بهذه القرينة فإنه كان أعظم تجارة مني؟ فإذا كان من أهل التجارة فتحمله هذه المهنة على معرفة أحكام التجارة، تحمل هذه المهنة أو هذه الحرفة وهي مزاولة التجارة على معرفة أحكام التجارة. لو كان المراد الأمر الثاني يدل دلالة واضحة على أن المسلم عليه أن يتفقه في الأمر الذي يزاوله وفي الأمر الذي يكتسب فيه، يدل على أن المسلم عليه أن يتفقه في الأمر الذي يزاوله والذي يكتسب فيه. فلو يعني كان من أهل التجارة فعلي أن يتعلم أحكام التجارة والبيع والشراء، وهكذا في باب الزراعة، وهكذا في باب الزكاة، وهكذا في يعني باب الطب، على الطبيب أن يتعلم أحكام الطب وما يترتب وما الذي يجوز عليه أن يقدم عليه وما الذي لا يجوز، وهكذا سائر أصحاب المهن والحرف عليهم أن يتعلموا حرفهم وأن يتبصروا في دينهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال فإنه كان أعظم تجارة مني، أيضا فيه دلالة على أن مزاولة التجارة لا تخل بالمروءة ولا تخل بالدين، مزاولة التجارة لا تخل بالمروءة ولا تخل بالدين. فإذا رأيت طالب علم في السوق يشتري أو يبيع مع محافظته على دينه ما ارتكب أمرا محرما، فمن الخطأ أن ينكر على طالب العلم، لماذا وأنت طالب علم مشهور تبيع وتشتري؟ هذه غفلة. النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، والصحابة رضي الله عنهم باعوا واشتروا، باعوا واشتروا، فهذا لا ينقص من قيمة العالم أو طالب العلم أو حامل القرآن. فيقول كان أعظم تجارة مني، هذا لا ينقص من شأنه، ولكن على طالب العلم أن يبتعد عن الأماكن التي لا تليق في الأسواق أو في الأماكن التي تكثر فيها الاختلاط أو أشياء لا تليق بالمسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص، إلا ما اضطر إليه، إلا ما اضطر إليه لم يجد بدا، فالله سبحانه وتعالى يعذره، فالله سبحانه وتعالى يعذره. لكن يكون سجية عنده أمر يسير عليه أن الأماكن التي لا تليق فيها من الشباب والشابات والمعاكسات والأشياء المشينة، فعلى طالب العلم أن يتنزه عن الوصول إلى هذه الأماكن في حدود الاستطاعة. وإذا كانت الأسواق أو السوق الذي يذهب إليه ليست فيه معاصي ظاهرة، لأن الأسواق والشوارع ما تخلو من وجود النساء وشيء من التبرج، لكن أنا أعني عن أماكن فيها الشيء الظاهر والشيء المتجاوز الحد من هذه الأمور، فلا تليق أو لا يليق بأهل الصلاح والاستقامة والعلم أن يزاحموا الناس في هذا الموضع. وإلا مع الحال الذي تعيشه الأمة يعني تردى، ليس هذا الزمن كالزمن الذي قبله، وليس الزمن الذي قبله كالزمن الذي قبله، وهلما جرى هلما جرى. فصار الناس اليوم في المدن لا يخلو الواحد منهم من رؤية المنكرات يوميا، إذا خرج إلى المسجد يجد في طريقه من المنكرات، وفي بعض البلاد يكون الأمر أعظم وأعظم، وفي بعضها أقل بين مستقل ومستكثر. فعلى العبد أن يتقي ربه عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عمت المعاصي في مدينة أو في قرية إلى حد لا يصبر عليه ويخاف المسلم على نفسه وعلى أسرته، فخير له أن يغادر وأن يترك هذه المدينة أو هذه البلاد أو هذه القرية. قد خرج كثير من الصالحين من أماكنهم خوفا على أنفسهم من كثرة المعاصي أو كثرة البدع، هذا نوع هجرة، هذا نوع هجرة. الهجرة الشرعية المثاب عليها والمنصوص عليها خروج المسلم من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. يقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وأيضا من أنواع الهجرة إذا تفشت البدع في موضع ولم يستطع الإنكار ولم يكن في بقائه مصلحة مقابل المفسدة، فيشرع له أن يخرج. وهكذا لو عمت المعاصي ولم يستطع الإنكار ولم يكن في بقائه مصلحة مقابل المفسدة التي هو فيها، يشرع له الخروج، يشرع له الخروج فرارا بدينه من الفتن. لكن لو كان في موضع من ديار الإسلام وعظمت فيه المعاصي ولكن أعانه الله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس وتبصيرهم وإرشادهم ودلالتهم إلى الخير، فهذا من المجاهدين، وهذا من الداعين إلى الله، وهذا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. لكن لو كان الداعي إلى الله سيصير مثل الشمعة يحرق نفسه لأجل أن يضيء لغيره ولا يعرف المصير، هل يستطيع أن يثبت على دينه؟ فلا ينبغي له. وانظر إلى أولئك الذين يعيشون في بلاد الكفر بحجة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعيشون في بلاد الكفر بحجة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من شرط جواز البقاء في بلاد الكفر أن يكون عنده دين، أن يكون عنده دين يحفظه من إيش؟ من الشهوات، وأن يكون عنده علم يحفظه من الشبهات، وأن يقدر على إقامة دينه وإظهار شعائره. فإذا لم يستطع أن يظهر شعائر الإسلام أو لم يستطع أن يقيم الدين أو ليس عنده من العلم الكافي الذي يدفع به الشبهات أو ليس عنده من التقوى التي تردعه من الشهوات، فلا يجوز له أن يبقى في بلاد الكفر ويكون عرضة للزيغ والضلال والانحراف. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهكذا يعني ترى كثيرا من المسلمين من يتساهل يقيمون في بلد الكفر مع كثرة المعاصي والكفر والزندقة والإلحاد والشبهات، ثم يعظم الأمر وتعظم المفسدة إذا كان هؤلاء يسكنون بأسرهم في بلاد الكفر. فالمفسدة ليست مقصورة على الرجل، بل متعدية حتما إلى الأسرة إذا كان الرجل من أهل العلم وعنده من الإيمان والتقوى، فمن لنا بهذه الأسرة الجاهلة؟ من لنا بهؤلاء الأطفال الذين لا يعرفون مصلحتهم؟ أطفال هو اليوم بين أظهرهم، يأمرهم وينهاهم ويعينهم ويحفظهم ويتابع أمورهم، لكن لو جاء عليه أمر الله وهو في بلاد الكفر، هل تظن أن الأسرة تخرج من بلاد الكفر بعد موت الأب؟ مثلا في بريطانيا يعيش الرجل وهو يصارع مصارعة، ويقول إذا عوتب في ذلك يقول: أنا والله الحمد لله أقيم ديني وأفعل وأفعل، لكن يا أخي هل أنت تأمن على أولادك إذا جاء أمر الله؟ هل هناك من يقوم مقامك؟ أو أنك سترحل من الدنيا وتجعل هذه الأسرة أولادا وأحفادا، وإلى ما شاء الله يعيشون في تلك البلاد، ولعل الكثير منهم يمسخ، الكثير من هؤلاء يمسخ. صحيح، لأن المدارس لها دور، والشوارع والوظائف والجيران والبيئة والبلد والقوانين والشرطة والأنظمة كلها ضد المسلم، يعني ما تعين على الثبات على دينه. فلهذا يكون المسلم على حذر. نعرف أناسا كانوا في بلاد الإسلام، فطلبا للمعيشة تركوا أفضل بلاد الإسلام وذهبوا إلى بلاد الغرب، ثم تردت أحوالهم، وكانوا قبل ذلك من أهل الصلاح والاستقامة، هم تردوا، فكيف بأولادهم وأطفالهم ونسائهم وذراريهم ومن يأتي بعدهم؟ فالحاصل أن الإنسان عليه أن ينتبه لهذا الأمر. قال: فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. نعم. وهنا فيه في الرواية التي قرأناها: فسل زيد بن أرقم فهو أعلم، فسل زيد بن أرقم فهو أعلم، في إحالة أهل العلم بعضهم على بعض، في إحالة أهل العلم بعضهم على بعض. وقد يقال أيضا فيه إذا كان الأمر كذلك هو أعلم، فيه جواز فتوى المفضول مع وجود الفاضل: بلغوا عني ولو آية. فمن كان عنده علم يبلغه، وإن وجد في الموضع من هو أعلم منه. من كان عنده علم يبلغه، وإن وجد في الموضع من هو أعلم منه. هنا أخ يسأل يقول: إذا أخذ الرجل الذهب دينا، يعني قرضا، من أخذ الذهب قرضا على أن يرد بعد فترة ذهبا، يقول: هل يشترط أن يرده يعني كاملا أو له أن يرد بعضا؟ من عنده جواب؟ من أخذ الذهب قرضا على أن يرد ذهبا، فهل يشترط أن يرد الذهب كاملا أو له أن يقسط الرد؟ أخذ 100 درهم فجعل الرد 20-20 50-50، هل هذا جائز؟ نعم، على الشرط. لا، ما بينهما شرط، ما بينهما شرط. قال: اعطيني 100 درهم قرضا أرد لك ذهبا، فجعل يقسط يعطيه على 20-20، هل هذا جائز؟ نعم يا أخي، تفضل. أحسنت، بارك الله فيك، هذا جائز، ليس بيعا، هذا قرض، مثل الأوراق النقدية، تأخذ 100,000 قرضا تعيد القرض إما كاملا أو بالتقسيط، على 10 10 على 20 20 ليس في هذا ما يمنع، لكن لو كان بيعا أصلا ما يجوز إذا كان المقابل من الأوراق النقدية أو من الذهب أو الفضة. نعم، إلهي ما بارك الله فيك.